السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأخوة وأيها الأحبة، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أخوة متحابين في الله، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار السلام. أخواني وأحبابي، فيه أمور سهلة وبسيطة، ولكنها غاية في الأهمية، ويظن بعض الناس أن لا حاجة للتذاكر فيها، بل قد يزين الشيطان للبعض أن هذا موضوع سهل سبق أن سمعناه، فلا حاجة لإعادته، لندخل في مواضيع لم نسمعها ولم نعرفها من قبل، وهذا قصور وخطأ. هناك فيه مواضيع هي سهلة وبسيطة ومعروفة، ولكن هي غاية في الأهمية، وخاصة هذا الموضوع الذي نتكلم فيه في هذه الأمسية بما تيسر، موضوع الأخوة والمحبة في الله تبارك وتعالى. وذلك أننا مجتمعون لوجه الله تبارك وتعالى، مجتمعون على نصرة دين الله تبارك وتعالى، مجتمعون لحفظ ديننا وإيماننا في مثل هذه المجتمعات التي قصرت في التزامها بمنهج الله تبارك وتعالى. لو تفرقنا مع مرور الزمن والأيام نهلك، لأن الواحد منا لا يستطيع أن يعيش في مثل هذه البيئات التي كثرت فيها المعاصي والمغريات، وتسلط الشيطان على كثير من الناس. أقول لو شذ كل واحد منا وأغلق على نفسه البيت وانقطع عن إخوانه، مع مرور الزمن والأيام سيضعف ويتطبع في هذا المجتمع الذي يعيش فيه. وشاهدنا هذا واضح في كثير من الناس وفي كثير من الشباب الذين ابتعدوا عن إخوانهم، بقوا بالتزامهم لمدة من الزمن سنة سنتين، ومع مرور الأيام والزمن تطبعوا في هذا المجتمع وقست القلوب، أصبحوا لا ينكرون منكرا ولا يأمرون بمعروف. إذن نحن مجتمعون لهذا الغرض، اجتمعنا لحفظ أنفسنا وللثبات على ديننا في مثل هذه المجتمعات، اجتمعنا كي نتعاون ونتناصر على خدمة دين الله تبارك وتعالى، وعلى إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وهذا الاجتماع وهذا التجمع لا تصرف فيه مرتبات كالتجمعات الأخرى. فمثلا تدخل في تجمع في وزارة التربية، في وزارة الصحة، في وزارة الكهرباء، في تجمعات، هؤلاء لا يحتاجون يمكن للمحبة كي تسود فيما بينهم، والأخوة لأن كل واحد منهم جاء لمصلحة، وستتحقق هذه المصلحة إن أحب إخوانه الذين معه في الوزارة ولو كانوا في غرفة واحدة، وتبادل معهم حقوق الأخوة وروابطها أم لا، سيستلم مرتبه. أما نحن لا، نحن مجتمعون لوجه الله تبارك وتعالى. فإذا لا تسود الألفة والمحبة فيما بيننا يصعب العمل في مثل هذا الظرف، يصعب العمل في مثل هذا الظرف. لذلك أوصي إخواني وأحبابي في الله إلى الحرص على هذا الجانب، جانب الأخوة، وكذلك أن تسود المحبة المتبادلة في الله فيما بيننا. وطبعا هذا الأمر لا نملكه نحن، يعني الإنسان لا يملك أن يحب فلانا وأن يبغض فلانا، لكن نحن نملك الأسباب، الأسباب هي في أيدينا، ينبغي أن نبذل هذه الأسباب حتى تنتشر الألفة والمحبة فيما بيننا. بل ينبغي أن نحرص فيما بيننا يعني على نشر المحبة أكثر من غيرنا. يعني قد يقوم بعض الأخوة مثلا يحرص على كسب قلوب المبتدئين ويحببهم فيه ويكسبهم حتى يوصل لهم ما لديه من مادة، بينما إخوانه مثلا القدامى معه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قد يقصر في روابط الأخوة والمحبة، وهذا خطأ. ينبغي أن نكون نحن الملتزمون، وخاصة من مضى عليه زمنا في هذه الدعوة، عليهم أن تكون المحبة والألفة ورابطة الأخوة وثيقة جدا، لأنهم النموذج والقدوة لغيره. لذلك أقول نحن نملك أسباب المحبة، فمن أسبابها التزاور، من أسبابها الهدية، من أسبابها الكلمة الطيبة، من أسبابها الإكرام، إلى غيرها من مما شرعه الله تبارك وتعالى. لذلك نجد أن كثير من التشريعات شرعها الله تبارك وتعالى، وتجد الغاية والهدف منها أن تتحقق الأخوة والمحبة بين المسلمين، ونهى عن أمور ومن أسباب هذا النهي أو من علل هذا النهي العلة، لأن هذا الأمر الذي نهى الله عنه من نميمة ومن غيبة تقطع أواصر الأخوة والمحبة المتبادلة بين المسلمين. فلذا يا أخوان ويا أحبابي أقول نحن أحوج ما نكون إلى أن تسود المحبة فيما بيننا. لذلك شبه الله تبارك وتعالى أو ذكر الله تبارك وتعالى هذا في آية عظيمة لو تدبر المسلمون كلام الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من هم المقصود بهم في هذه الآية؟ الأنصار. الله قال يحبون، شوف، يحبون من هاجر إليه. هذه آية عظيمة، وفعلا اللي منكم ينظر إلى هذا المجتمع الذي بناه عليه الصلاة والسلام تجد أمرا عجيبا في الألفة والمحبة المتبادلة بين المهاجرين والأنصار، وبين الأنصار أنفسهم، وبين كذلك المهاجرين، تجد شيئا عجيبا. فلذا يا أخوان ويا أحبابي علينا أن نحرص على هذا الجانب. تمر معنا إن شاء الله بعد قليل كثير من الأدلة التي تشهد لما قلنا في هذه المقدمة. كما بينت الإنسان تصدر منه أفعال كثيرة، فيتكلم بكلام كثير جدا، وكذلك يعمل أعمالا كثيرة. وطبعا لله تبارك وتعالى في كثير من أمور حياتنا أحكام، فمثلا الإنسان من الأفعال التي تصدر منه أنه يحب وأنه يبغض. ما في واحد منكم جالس الآن إلا وهو يمارس هذا الفعل، يحب ويبغض، يحب طعاما معينا، يحب إنسانا معينا، يحب قولا معينا، يحب شيئا معينا. فهذا الفعل الحب وكذلك البغض ما في واحد منا إلا وهو يقوم به. المسلم عليه أن يعرف أحكام الله تبارك وتعالى المرتبطة بهذا الفعل. يا أخوان ويا أحباب، لله تبارك وتعالى أوامر عظيمة غاية في الأهمية مرتبطة بهذا الفعل في الحب وبالبغض. فعلى المسلم أن يعرف أحكام الله المرتبطة بهذا الفعل. كذلك ربنا تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه يحب وكذلك يبغض، وهذه صفة حقيقية في الله تبارك وتعالى. هكذا يثبت السلف هذه الصفة، ويعتقدون بقلوبهم أن هذه الصفة كما تليق بجلاله وعظمته وكبريائه، ويعتقدون كذلك في قلوبهم أن هذه الصفة صفة الحب لا تشبه صفة خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء. فنحن نعرف فلان لما يحب قولا أو فعلا أو شيئا نجده يكثر من ذكره، يحرص عليه، يضحي من أجله، لأنه يحب هذا الشيء. ولكن الله تبارك وتعالى كيفية هذه الصفة نكل علمها لله تبارك وتعالى، أما نثبتها. أما غير السلف الصالح فهم يؤولون هذه الصفة، لا يعتقدون بأن هذه صفة حقيقية في الله تبارك وتعالى، إنما قد يثبتون لازمها. مثلا الرحمة يثبتون لازمها، فلا يعتقدون أن الله فيه هذه الصفة الرحمة، إنما يقولون المقصود لازمها، أنه يعني يثيب و يعني لازم الصفة، ولا يؤمنون بحقيقتها. ورد طبعا آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة الجليلة، كما قال تبارك وتعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. والثمر المرجو كذلك من هذه الآية أن المسلم يحرص على أن يتخلق أيها الأحبة بهذا الخلق. إذا أردت أن تحوز وتفوز وتحصل على محبة الله فعليك أن تكون من المتقين، تحرص على أن تأتي فيك هذه الصفة حقيقية حتى تكون أهلا لمحبة الله تبارك وتعالى. كذلك أخبر الله تبارك وتعالى: والله يحب المحسنين، يحب المحسنين. إذن إذا أردت أن الله يحبك فعليك أن تكون من المحسنين، تحسن ما أمرك الله تبارك وتعالى بإحسانه. كذلك يحب المتوكلين، إلى غيرها من الآيات التي يخبرنا الله تبارك وتعالى بأنه يحب أقوالا معينة، يحب أفعالا معينة، يحب صفاتا معينة يريدها أن تكون في خلقه. كذلك يحب التوابين، يحب المتطهرين، إلى غيرها من الآيات. إذن هذه من صفة الله تبارك وتعالى أنه يحب. وهذه الصفات أيها الأحبة لها أثر في حياة المسلم. سبق أن قلت أن المجهول لا يتجاوب معه الناس سلبا ولا إيجابا. وأضرب مثل: لو جلس الآن بيننا رجل أو شاب وهو مجهول بالنسبة إليكم، هل تتجاوبون معه كما ينبغي؟ لكن متى يبدأ التجاوب معه؟ إذا قام أحدكم وعرفه، قال: يا جماعة هذا فلان ابن فلان، وإلا طلع من مثلا الأسرة الحاكمة. اثنين، قال: صاحب علم. ثلاثة، كريم. أربعة، لا يرد سائل. كل صفة نبدأ نتفاعل معها. إذا سمعنا لا يرد سائل، كل واحد لحاجة يبدأ يتذكرها عاد. ما يرد سائل، مستعد لكي يتوسط لأي واحد يأتي له. ما شاء الله أنتم المنطقة العاشرة مشهورين بالواسطة والشغلات هذه، فكل واحد بدأ الآن يفكر بحاجته. إذن بدأنا نتفاعل مع هذا الشخص. كل ما نسمع صفة كل ما نتفاعل، ولله المثل الأعلى. فلذلك نجد أن الله يعرفنا على صفاته، فكل صفة تعرفها ينبغي أن تتفاعل معها، وإلا ما قيمة العلم يا أخوان؟ لذلك نحن عندما نحرص على دراسة التوحيد وخاصة الأسماء والصفات أمره عظيم جدا. فكل ما تعرف صفة من صفات الله تبارك وتعالى تزداد حبا لله، تزداد عظمة الله تبارك وتعالى في قلبك. إذا عرفت أنه يراقب عباده وأنه رقيب سبحانه وتعالى، تبدأ تحرص على مراقبة الله في سرك وفي علنك وفي خلوتك، لأن الله مطلع عليك. وعندما تعرف أنه أرحم بك من أمك التي ولدت، فكذلك هذه الصفة تؤثر فيك، وهكذا. لذلك نجد أن الله يعرفنا سبحانه وتعالى على نفسه. كذلك أخبر أنه لا يحب أعمالا وأقوالا معينة، كما قال: والله إن الله لا يحب المعتدين، الذي يعتدي على أعراض الناس، على أموال الناس، لا يحبه الله تبارك وتعالى. إذن المسلم دائما يحرص أن لا يعتدي على أحد، لا بقوله ولا بقلمه ولا بماله، بأي نوع من أنواع الاعتداء. لما؟ لأن أمر خطير. إن اعتديت على أعراض الناس وعلى أقوال الناس، أقول هذه الصفة لو آمنا بها بحق لتجد الإنسان، لتجد الواحد منا والله يا أحبابي ما يتكلم بكلمة إلا يحرص. لما؟ لأن قد تخرج كلمة فيها اعتداء على عرض مسلم أو على ظلم مسلم، فيها تجاوز، وبهذا تعرض نفسك إلى بغض الله تبارك وتعالى، وتحرم من محبة الله تبارك وتعالى. والله لا يحب الفساد، إذن الإنسان يبتعد عن الفساد. الله أكبر، الله لا يحب الفساد. إذن الذي يحب الله ويحرص على هذا الأمر بينه وبين ربه، أن يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يحب يحرص ويبتعد كذلك عن الفساد. والله لا يحب الظالمين. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، تترك كل أنواع اللي فيها تكبر وفيها اختيال وفيها تجبر على عباد الله تبارك وتعالى، إلى غيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهلم جرة. إذن هذه قضية ينبغي أن تكون معلومة، أن الله تبارك وتعالى يحب أقوالا معينة وأفعالا معينة، ويحب بعضا من عباده، ويبغض كذلك أقوالا معينة وأفعالا معينة، ويبغض كذلك بعضا من عباده. المحبة يا أخوان ويا أحباب لله ينبغي أن لا يكون لها مثيل. محبتنا لله تبارك وتعالى هي أصل الدين، وقاعدة الدين العريضة أن الإنسان يحب الله تبارك وتعالى. لذلك على كل واحد منكم أيها الشباب أن يحاسب نفسه، هل في هذا القلب محبة لله تبارك وتعالى؟ وكما قلت يشعر الواحد منا حب في حب لأبنائه لما يرى ولده يتجول في البيت من الصالة إلى الغرفة إلى كذا، يعني يشعر بهذه المحبة، يشعر بمحبة لزوجته، يشعر بمحبة إلى طعام معين. ألا نشعر بهذا؟ نشعر. لكن يا أخوان ويا أحباب بارك الله فيكم، على كل واحد منا يحاسب نفسه، هل فعلا يشعر بأنه يحب الله، يطمع بأن يراه يوم القيامة، أن يكون ممن يرى الله، اللي هي أعظم شيء من أعظم الأمور اللي هي رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ هل قلوبنا تتحسس الأمور هذه، تتذوق هذه الأمور أم لا؟ الحقيقة لو حاسبنا أنفسنا يا أخواني لنجد قصورا عظيما في قلوبنا. لذلك هذا يدل على ضعف الدين في نفوس المسلمين الآن. وإلا لو الإنسان أحب الله حق المحبة لتفاعل، يتفاعل وجدانيا في هذه الحقيقة التي دخلت في قلبه، فيغار، تقوم القيامة عندما يرى محارم الله تنتهك، قيامة تقوم عنده، كما كان عليه الصلاة والسلام رأى منكر الله أكبر، مر وجهه، يعلو صوته ويغضب لله تبارك وتعالى عندما حل أمر الصحابة بأن يحلوا إحرامهم في حجته، والبعض منهم يعني ها أخذ ينتظر لعل ينزل شيء أو تريث، فغضب، أبالله تعلموني أيها الناس قد علمتم أني أتقاكم وأخشاكم وهلم جرا، وكان يغضب عليه الصلاة والسلام لله. لما؟ لأن الله في قلبه. وهكذا أنت الآن عندما تدخل في قلبك أو يدخل في قلبك شيء تغضب من أجله، تحب أخا لك في الله عندما يتعرض أحد لإهانته دافع عنه، تحب والديك لو تعرض أحد لانتقاصهم لأقمت الدنيا ولم تقعدها. فهل رجل يحب الله بحق يرى محارم تنتهك وهو خارج للدنيا لطعامه ولشرابه ولشهوته ولدنياه؟ هذا قلب خرب، قلب خاوي. لذلك أقول يا أخواني والله لو حمل إيمان في قلوبنا وازداد لوالله الواحد منا يمكن ما يشعر بلذة الطعام ولا يشعر بلذة شراب لما يرى من منكرات ومعاصي في أمته ومما يرى ما أصيبت به أمة الإسلام. لكن شكوى إلى الله، إلى الله مشتكى، قلوب ضعف فيها الدين وضعف فيها الإيمان، لذلك أصبحت ترى المنكر ولا تحرك ساكنا. لذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بذل جهود لإنقاذ الناس ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وبذل تضحيات عظيمة جدا لإنقاذ أمته مما تتخبط فيه من ضلال ومن غي. فلذا أقول يا أخوان علينا أن نحاسب أنفسنا، أين نحن من محبة هذا الإله العظيم وهذا المعبود سبحانه وتعالى. لذلك من ساوى فقط ساوى محبة الله مع غيره بزوجة أو بوظيفة أو بكرسي أو بشيء معين، بس اللي ساوي فقط كفر ومرق من دين الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم بس كحب الله، هم يحبون الله لكن أحبوا أنداد كحب الله، فمرقوا وخرجوا من دين الله تبارك وتعالى. إذن علينا أيها الأخوة أيها الأحبة أن نخلص بحبنا لله تبارك وتعالى، وعلينا أن نجتهد إذا كان في القلوب قصور رمم هذا القلب، ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإن هذا الحديث حديث عظيم غاية في الأهمية. أين نحن من إصلاح القلوب؟ هل واحد منا جلس بس يحاسب نفسه وقلبه ويفكر، سمع آيات الجنة يشتاق قلبه ويتفاعل، يسمع آيات النار يخاف، عنده شوق ورغبة للعبادة؟ سبحان الله، لا يجد عيوب ما يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. طبعا من حقق المحبة لله تبارك وتعالى أيها الأخوة أصبح يتذوق الإيمان ويشعر لذة، يشعر لذة للإيمان كما نحن الآن نشعر لذة للمكابيس. واحد لما يرى أمامه القنشة وعليها الخروف الهرفي بدأ ابتسامة ويتحفز بس يعطى إليه الأمر كي ينقض. كذلك للإيمان طعم ولذة والله يا أخوان، وللعبادة لذة. حتى الصحابة كان حارس يحرس جيش المسلمين ومعهم إمامهم عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، كان هو القائد، لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قائد ميداني، ما كان عالما فقط يضع له جبة وهذا حرام وهذا جائز وهذا بدعة وهذا سنة ثم بعد ذلك يذهب إلى نسائه يقفل الباب عليه، لا، بدعة وسنة حرام وجائز ومكروه، وهو معهم في الميدان سلاح على منكبه عليه الصلاة والسلام، فكان معهم. وهذان الصحابيان أخذ أحدهما يصلي الليل، فكان يقرأ القرآن، وقد جاء، يعني كان الصحابة قد أغاروا على جمع من الكفار، وبسبب هذه الغارة قتلت امرأة، وجاء زوجها ورآها مقتولة، فأقسم أنه يقتص ويأخذ ثأره. رجل، يعني العرب كان فيهم رجولة وفيهم شهامة فيهم صفات عظيمة، أما العرب ذول اللي باعوا أراضي المسلمين وباعوا نفوسهم وضمائرهم للأمريكان، فلا شك أن هؤلاء فقط الاسم عربي والدم عربي، أما الأرواح والنفوس فهي من أبعد ما تكون عن العروبة وعن الإسلام. وأخذ يتبع المسلمين حتى وصل ورأى أحد الصحابة وهو يصلي رضي الله عنه، فضرب بسهم فدخل السهم في صدره. ماذا فعل الصحابي؟ على طول طلع السهم وكمل الصلاة، دم ينزف. سهم ثاني، بعدين فكر قال خشية أن يقتل ثم يقتل صاحبه ثم يؤذى جيش المسلمين، لذلك قطع الصلاة وقال لصاحبه والله يعني لولا أني خشيت، يعني أن يؤذي الرسول مع صاحبه وتضيع هذه الأمانة اللي وكلت له، يقول له ما قطعت الصلاة، احنا ذبانة ايش تشغلك، وين او عطش او المكيف مشغال، الواحد مو عارف يصلي، لان قلوب لا حول ولا قوة الا بالله، قلوب تبيلها تجفيت، اي تجفيت، تبيلها تصليح من الاساس. فلذا يا اخوان ويا احبابي، من استقرت في قلبه محبة الله أصبح يتذوق العبادة، يتذوق طعم الإيمان، يستلذ كما خبيب لست أبالي، شوف يتلذذ، الله أكبر، الموت يقودون للموت ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان، على أي جنب كان في الله مصرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يتلذذ في سبيل الله وفي سبيل الدعوة وفي سبيل تبليغ الدين، يصطدم أصبعه بحجر، ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي لذة. إحنا الآن وين؟ الله يرحمنا ويرحمه، الواحد يدعو لأسبوع أسبوعين سنة سنتين ثلاث، بعدين خذ تقاعد وجلس بيت، لا يحضر دروس، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، لا يناصر إخوانه، بس ديكور شكله سلفي، لحيته ودشداشته بس فقط، أما تيلة وين أنت من نصرة الدين؟ كم تبذل من مالك؟
كم واحد يهتدي بسببك؟ ماذا تبلغ من العلم؟ ماذا تبلغ من الدين؟ ما في، بس فقط شكل. وبهذا تموت الدعوة، ويضعف الدين فينا، ويضعف الدين في الناس، ويبدأ التكاسل والتساهل، حتى نبتلى بكثير مما نعيب فيه على غيرنا. والله أعرف شباب كانوا معنا في الطريق يعيبون، وأنا المسلمين يخففون لحاهم، وأنا المسلمين يطولون ساق. الآن ما في عيب إلا صار فيه. لما؟ لأن ما في حرص ولا في دعوة، الناس تتقدم هو يرجع إلى الخلف وإلى الوراء. وهذا أسلوب الدعوة، أسلوب أنك دائما تتقرب وتزداد قرب من الله تبارك وتعالى. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نشعر احنا بحلاوة الإيمان؟ نشعر بلذة؟ نقول أرحنا بها يا مؤذن ولا أرحنا منها؟ الواحد منا يحمل نفسه لصلاة الجماعة وللفجر كأنه رايح المقبرة، بدل أن يذهب وهو من شرح الصدر. الله أكبر، صلاة الفجر، من صلى البردين دخل الجنة. صلاة رسول الله رحنا بها، رحنا بها يا بلال، جعلت قرة عينه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. نحن نذهب هكذا إلى صلاة الفجر؟ الواحد يعني يجاهد نفسه مجاهدة، نسأل الله العفو والعافية والسلام. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كذلك الرسول ينبغي يكون له في قلبك محبة ومنزلة، حبه دين، حبه قربة، حبه طاعة لله تبارك وتعالى. وانظر لمحبة الصحابة رضي الله عنهم له، شيء عجيب جدا. لذلك سهير بن عمر عندما جاء في الحديبية وراء الصحابة كيف يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحجب، رجع لقريش قال: لا تفكرون أن هؤلاء يسلمون لكم الرسول، قالهم ما تطولون مثل ما نقول. وجدت عجب، يقول جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه، ما وجدت ملك أو رجل يجل ويحترم ويعني يقدر ويحبونه كمحبة هؤلاء لرسوله. قلهم يا جماعة يبصق بصاقه لا يسقط على الأرض، يتوضأ يقتتل على وضوئه عليه الصلاة والسلام. فمحبة الرسول دين يا شباب، وعلامة المحبة أن تحب سنته وتحب هديه، وتشعر بعزة عندما تطبق أي سنة من سننه. تتسوق رأسك شامخ في السماء، تقصر ثوبك تشعر أنك في منتهى العزة. هل نشعر هالعزة؟ الواحد يقصر ثوبه لما يداوم، يا الله كأنه يجاهد نفسه، كلهم مسبلين إلا أنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، الأصل أنك أنت العزيز، رافع أنفك شامخ، لأنك تتبع من؟ تتبع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وهو لا يتبعون من؟ يتبعون الهوى والشيطان. يستوي إنسان يتبع هواه وشيطانه مع إنسان يتبع محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو دليل المحبة، دليل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك وجد شيئا عجيبا. وعندما مر موكبه بعد هزيمة أحد، رجع الموكب معهم الرسول عليه الغبار، آثار غبار المعركة ودماء لا زالت ما مسحت جافة على جبينه عليه الصلاة والسلام، والصحابة كل واحد راجع بجراحة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاه. فمر بموكب بامرأة، قالت لهم: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: بحمد الله بخير يا فلانة، هذه مسكينة نوعي لها أخوها زوجها أبوها قتلوا في المعركة. لكن تسأل عن من؟ تسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قيل لها: هو بحمد الله بخير كما تحبين، قالت: أروني أنظر إلي. رأت؟ قالت: كل مصيبة بعدك جل، يعني محمد كل مصيبة بعدك هينة بسيطة، يذهب المال، يذهب الأب، يذهب الأخ. هل نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا؟ نشعر بمحبته؟ نتلذذ بسنته؟ ما يشعر بعضنا يا أخواني بمثل هذا. فلذلك أقول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الله أكبر، علينا نحاسب أنفسنا، هل الواحد منا يشعر بمحبة إخوانه لما يرى إخوانه معاه في الدعوة؟ كثرة الفسوق وكثرة الدبور عن دين الله، فترى شابا من إخوانك ملتزم متمسك بالسنة، فلما تراه وما بينك وبين أي رابطة، لا دنيا ولا حسب ولا نسب ولا شيء من أشياء الدنيا، ولكن تحبه لدينه، تحبه لطاعته، تحبه لغيرته، تحبه لالتزامه، هل تشعر بهذه المحبة؟ لنحاسب أنفسنا، لأن هذا يدعونا إلى أن نتطعم ونتذوق الإيمان. فلذلك قلت يا أخواني هذا الترغيب ليس عبثا يرغب فيه الرسول، لما؟ لأن أي تجمع لا تسوده المحبة ما في عمل جاد. كيف أعمل أنا في إطار تجمع ما في محبة؟ هذا يبغض هذا وهذا يبغض هذا وهذا يتتبع عيوب هذا وهذا ينتقص هذا، كيف نستطيع أن نعمل؟ لكن لما أرى العيب اللي في أخي كأنه في شوف، لو كان هذا الأسلوب موجود لكان الواحد حتى أسلوب النصيحة يختلف. شوف الواحد لما الآن الأم لأنها تحب ولدها كيف تحسب ألف حساب لقبول نصيحتها، تختار الوقت المناسب وبعدين تجيب هدوء، يا ولدي بارك الله فيك، احرص على دروسك، هذا مستقبلك، يشعر وهو مساكين يشعر أن فعلا الكلمات طالعة من القلب. لما؟ لأن في محبة، هذا الكلام يصدر وفي رابطة. هكذا نحن، لكن للأسف فقط. إذن هذا الحديث يا أخواني الذي يرغب فيه الرسول نتذوق طعم الإيمان، وأن يحب المرء يعني يحب أخاه المسلم لا يحبه إلا لله. ثم قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لذلك محبة الله تبارك وتعالى ومحبة الرسول أمر عظيم. وعن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، هذا مستعد على يوم القيامة، متى يوم القيامة؟ قال له عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة. اسمعوا يا أخوان، ما عنده صلاة كثيرة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب. يقول الصحابة، هذا حديث رواه البخاري، ففرحنا بها. الله أكبر. شهر يا أخوان ويا أحبابي المحبة أمرها عظيم. رجل زار أخه، أخا له في قرية، الله تبارك وتعالى يرسل ملك على مدرجته يسأله، جاء في صورة إنسان، وين؟ قال أريد أن أزور أخ لي في هذه القرية، هل لك من نعمة تربها؟ يعني تريد ذهبت لمصلحة دنيوية؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليه، أخبرك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. إذن إذا أردنا محبة الله سبب لها أن تحب إخوانك في الله تبارك وتعالى. لذا يا أخوان ويا أحبابي علينا أن نحرص أن نعمل في مثل هذا الإطار، إطار الأخوة وإطار المحبة في الله تبارك وتعالى. وهذه الأخوة والمحبة ما تنتشر فيما بيننا، لا نتوقع هكذا نقوم المحبة ما شاء الله في قلوبنا، لا، نأخذ أسباب. فمن أسبابها كما قلت التزاور، أزور أخي في الله، نرض أزوره، أقل قليل تليفون، محتاج أتفقد، هذا أغلى ما عندي، محتاج أسأل ما حاجتك يا أخي، أساهم في قضاء حاجته ولو 1%، ولو 1%، لكن أشاركه، أشعر بأن معاه، حزن أشارك في أحزان. وهكذا تنتشر المحبة والألفة والمودة، لذلك تجد العمل قليل ولكن تجد البركة وتجد الحماس وتجد الاندفاع. لذا يا أخوان ويا أحبابي أحوج والله ما نكون نحن في مثل هذا الزمن وفي مثل هالأيام. لذلك الواحد يشعر، والله مرت علينا فترات كنا نعمل في إطار مجموعات، إن الواحد ما يشتهي يذهب حتى عند أهله، لما؟ لأنك تشعر في عالم ثاني، ما تفكر في دنياك، ما تفكر في شهواتك، جالس مع أخوانك محبة متبادلة، تفاني حماس حرص. لكن إذا قلت المحبة خلاص، ووجد الفراغ خلاص. لذلك كل مشاكل تحدث ما بين دعاة الإسلام هذا تدل إيش؟ تدل على أن ما فما نشتغل بجد. لو قمنا بعمل جاد تسوده الألفة والمحبة والله لوجدنا خيرا عظيما، ولما استطاع الشيطان أن يلبس علينا. فلذا يا أخوان في هذه الأمسية المباركة، الموضوع طويل بالحقيقة لكن أدركنا الوقت، أقول أمر المحبة عظيم جدا، وليس هذا عبث من رسول الله يرغب فيه. تذوق طعم الإيمان إذا أحببت إخوانك في الله، يحبك الله تبارك وتعالى إذا أحببت إخوانك في الله، إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة جدا التي يعني رغب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. نذكر بعضا منها ثم نختم. من السبع الذين يظلهم الله في ظله ورجلان تحابا في الله. هذا الحديث نحن نعرف أنه ما من باب سماع عندكم من باب تحصيل حاصل، لكن هل يأثر في قلوبنا يا أخواني؟ الله أكبر، الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله إذا أحببت أخاك. هذا الأجر وهذا الثواب وهذا اللي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. كذلك بين عليه الصلاة والسلام أن محبة الأنصار من الدين ومن الإيمان. لما؟ يجب علينا أن نحب هؤلاء، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. لما؟ فيه أجر وثواب، لأن هؤلاء حملة الدين، أوصلوا لنا الإسلام والدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بين عليه الصلاة والسلام ونخدم في هذا الحديث، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. إذن المحبة يا أخوان أوصيكم فيها والحرص عليها، لأن إذا كانت المحبة والألفة موجودة صدقوني أي مشاكل تحدث تحدث وفق نطاق محدود وتنحل. أما إذا ضعفت هذه المحبة فيما بيننا والسبب يرجع إلى ضعف أسبابها، فبعد ذلك يحدث ما بين المسلمين ما لا يعلمه إلا الله، كما واقعنا الآن وفي عالمنا الإسلامي إذا ابتعدنا عن واقعنا هذا اللي نتكلم عنه. على كل حال الكلام يطول ويجر بعضه بعضا، لكن كما قلت باختصار المحبة أمرها عظيم يا شباب في دين الله تبارك وتعالى. المحبة لله من الدين وقربة وعبادة ينبغي أن نخلص بها لله تبارك وتعالى. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة المؤمنين والموحدين أمرها عظيم وثوابها جزيل من الله تبارك وتعالى. هذه المحبة لابد من بذل أسبابها، تبذل أسبابها، الإكرام المتبادل. لما لا نبذل هذا المال؟ ما قيمة هذا المال؟ مثل الآن أضرب مثل بسيط، بعض الناس يشوف يقول لك أصبحت قطيعة رحم ما بيننا عجيبة. أقول له لما؟ وفعلا يقول هذا أسس له بيت من أحسن ما يكون، وما يبي بنات أخيه ولا بنات أخته يزورون. لما؟ لأن إذا زاروا خربوا الأثار، وأصبح ما حد يزور أحد، كل واحد مكشخ بيته وقاعد يداري أثاثه يطالع. إذا إيش قيمة الأثاث وإيش قيمة الدنيا إذا تقاطع ما في تزاور ولا في محبة ولا في ألفة؟ لذلك الإسلام لما حث على التقليل من الدنيا لهذا الحكم. أنا لما يكون بيتي متواضع أي واحد يأتي فيني ما في مانع، ما يهمني، ما عندي شيء أحرص عليه، وهذا من آثار التكلم. على كل حال أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت من الحق والصواب، وأن يجعل هذا الجمع جمعا طيبا مباركا مرحوما، وأن يقيمنا وإياكم بخدمة دينه بجد وبنشاط وبصدق وبإخلاص، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود. كما قلت أن البركة هي الأساس، وإلا لما نعمل أعمال كثيرة عقيمة لا بركة فيها فمعنى ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن إذا يسر الله تبارك وتعالى لنا عملا قليلا فيه إخلاص وفيه صدق فسنجد البركة من الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.